أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في هذا الفرع الذي لم يذكره السيد الماتن في المتن وإنما ذكره في الشرح، وهو مذكور في كلمات الفقهاء كما نقلنا في الدرس السابق عن المحقق في الشرائع. وحاصله هو أن ضمان الراكب لما تجنيه الدابة بيديها كأنه مشروط هذا بعدم وجود صاحب الدابة معها، وأما إذا كان صاحب الدابة مع الدابة فالراكب لا يكون ضامن، وإنما الضمان يكون على صاحب الدابة، على صاحب الدابة. هذا الحكم بأن الضمان على صاحب الدابة إذا كان صاحب الدابة مع الدابة مع الراكب، ناقش فيه السيد الماتن بأنه لا وجه له أصلا، لا وجه له إلا إذا كان المالك قائدا لها. إذا كان المالك مالك الدابة قائدا لها فالضمان يكون عليه، فالضمان يكون عليه. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يؤمن بكبرى كلية، وحاصلها هو هذا، أنه إذا اجتمع قائد الدابة وراكب الدابة فالضمان يكون على قائد الدابة، كأن هذا أمر مسلم. حينئذ حاول توجيه فتوى المحقق بضمان صاحب الدابة إذا كان مع الدابة ومع الراكب بتطبيق هذه الكبرى عليه. يقول توجيهه هو أن نقول بأن صاحب الدابة كان قائدا لها، فإذا كان قائدا لها يدخل في تلك الكبرى، فحينئذ يكون الضمان عليه دون الراكب. ما هو الدليل على ضمان على هذا الشيء، على أن القائد يكون ضامن لما تجنيه الدابة بيديها حتى إذا اجتمع مع الراكب، حتى إذا اجتمع مع الراكب هو الذي يكون ضامن؟ هو اللي ذكر قال بمقتضى التعليل. في الدرس السابق قلنا بأنه التعليل يعني استفادة هذا المطلب منه يكون صعب، وإنما المناسب أن يستدل بذيل الرواية، لأن ذيل الرواية يصرح بأنه إذا كان قائدها فعليه الضمان، فيها دلالة على أن القائد هو الذي يكون ضامن. لكن الكلام في هذا أنه ما هو الدليل على أن القائد حتى في حال اجتماع مع الراكب يكون هو الضامن، كما هو يثبت، هو يثبت هذا المعنى، ما هو الدليل على هذا؟ أنه في حال اجتماعهما يكون القائد هو الضامن دون الراكب. قد يستدل ذلك، وإن كان هو ما ذكر هذا، قد يستدل ذلك بإطلاق ما دل على ضمان القائد. نقول أن ما دل على ضمان القائد لما تجنيه الدابة بيديها مقتضى إطلاقه أنه يكون هو الضامن القائد، سواء اجتمع مع الراكب أو لم يجتمع مع الراكب، سواء كان هناك راكب للدابة أو لم يكن هناك راكب للدابة. مقتضى الإطلاق هو أن القائد يكون ضامنا سواء كان راكب أو لم يكن راكب، يعني حتى في حال الاجتماع مع الراكب يكون هو الضامن. إطلاق ما دل على ضمان القائد. لكن هذا التمسك بهذا الإطلاق مشكل، إذا سلمنا وجود إطلاق من هذا القبيل، إذا سلمنا أن ما دل على ضمان القائد بإطلاق بصورة اجتماعه مع الراكب، مو أن هذه الأدلة ناظرة إلى صورة كونه وحده، أن القائد يضمن صورة كونه وحده. إذا سلمنا الإطلاق فحينئذ نقول بأن هذا الإطلاق معارض، بإطلاق ما دل على ضمان الراكب، ما دل على ضمان الراكب أيضا مطلق. إذا سلمنا وجود هذا الإطلاق فيما دل على ضمان القائد فهو موجود بنفسه فيما دل على ضمان الراكب. وهذه الأدلة الثانية تدل على أن الراكب هو الذي يضمن سواء اجتمع مع القائد أو لم يجتمع مع القائد، سواء وجد قائد أو لم يوجد قائد، هو الذي يكون ضامن. فيقع التعارض بينهما، ذاك يقول بأنه في حالة الاجتماع القائد هو الضامن بمقتضى إطلاقه، وهذا يدل على أن الراكب هو الضامن في حالة اجتماعه مع القائد. فإذا في صورة اجتماعهما اللي هي مادة الاجتماع بينهما مورد الاجتماع، في صورة اجتماعهما أكو تعارض بين الدليل، ذاك يقول القائد ضامن، هذا الدليل يقول الراكب ضامن، بين إطلاقيهما يوجد تعارض. فإذا قلنا يتعارضان في مادة الاجتماع بلا إشكال، ما دل على ضمان القائد يكون في مادة افتراقه، يكون على رأس الحجة، يعني في صورة انفراد القائد يكون هو الضامن بلا إشكال. وهكذا ما دل على ضمان الراكب في صورة انفراد الراكب هذا يبقى على حاله ما بيتعارض، وإنما يتعارضان في صورة اجتماعهما. فإذا تعارضا وتساقطا حينئذ قد يقال بأننا نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في أمثال المقام، وإلى رواية يمكن الاستناد إليها. أما القاعدة فالظاهر أنها تقتضي الاشتراك، أنها تقتضي الاشتراك في أمثال المقام، راكب وضامن، راكب وقائد اجتمعا، راكب وقائد اجتمعا، حينئذ قد يقال بأن مقتضى القاعدة هو شنو، أنهما يشتركان في ماذا، في ضمان الجناية التي تجنيها الدابة بيديها، كل منهما يتحمل جزءا من المسؤولية. يعني لا يمكن أن يكون بأن نقول بأنه هذا يكون ضامن دون هذا وهذا دون هذا، يضمن كل منهما تمام الجناية همات، هذا ما يمكن الالتزام به، فحين يكون كل منهما ضامن لكن لنصف الجناية فيشتركان في الجناية، هذا مقتضى القواعد. مضافا إلى وجود رواية قد يستدل بها على ماذا، على الاشتراك، وهي رواية معتبرة السكوني المتقدمة التي هي الحديث الخامس في الباب الثالث عشر من أبواب موجبات الضمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب. قد يقال بأن المستفاد من هذه الرواية أن ما تصيب ما تجنيه الدابة بيديها هذا يقسم بين الراكب وبين ماذا، وبين القائد في حال اجتماعهما، لأن الرواية هاي أكيد ناظرة إلى صورة الاجتماع، يعني هي تقول فعلى القائد والراكب، هكذا تفسر الرواية. فحينئذ يلتزم في صورة الاجتماع بالاشتراك، يشتركان في ماذا، في هذه الجناية، لا أنها تكون على القائد فقط أو على الراكب فقط، وإنما يشتركان في هذه الجناية. ويستدل على هذا الاشتراك مضافا إلى هذه الرواية بماذا، بأن هذا هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام، مما دل الدليل على ضمان كل منهما، دليل أكو يقول هذا ضامن، دليل يقول هذا ضامن، فإذا اجتمعا حينئذ يشتركان في ماذا، في هذه الجناية. هذا الذي يمكن أن يقال. فإذا أكو مشكلة فيما ذكره السيد الماتن من أنه في حال الاجتماع يكون الضمان على القائد، قلنا بأنه هذا لا دليل عليه، والظاهر أن دليل الوحيد هو تمسك بإطلاق ما دل على ضمان القائد، لكن قلنا بأن هذا الإطلاق محل تشكيك، مضافا إلى أنه معارض بإطلاق ما دل على ضمان الراكب، على ضمان الراكب. فحينئذ لا مجال في صورة الاجتماع بالالتزام بضمان القائد ولا ضمان الراكب، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالاشتراك بينهما، باعتبار أن هذا هو مقتضى القاعدة وباعتبار رواية السكوني. هذا ما يمكن ما قد يقال. وفي المقابل يمكن أن يقال بأن ما دل على ضمان الراكب والقائد ليس ناظرا إلى صورة اجتماعهما، ما ناظرا إلى صورة الاجتماع حتى يدل على الضمان في هذه الصورة. ما دل على ضمان القائد ليس ناظر إلى صورة اجتماعه مع الراكب، وإنما ناظر صورة إلى صورة انفراده، ولأن القائد في صورة انفراده يكون ضامن، وهكذا ما دل على ضمان الراكب، الراكب في صورة انفراده يكون ضامنا، أما صورة اجتماع مع الآخر هذه الرواية ما ناظر إلى هذه الصورة. والسر في ذلك هو أنه لا يبعد أن يدعى لأن هذه الروايات واردة لبيان أصل ضمان الراكب، ما دل على ضمان الراكب أو ضمان القائد هي واردة لبيان أصل ضمان القائد لما تصيبه الدابة بيديها في مقابل عدم ضمانهما أصلا. يقول هما يضمنان ما تصيبه الدابة بيديها، هذا يضمن، أما كيفية الضمان، تفاصيل الضمان، وأنه يضمن تمام الجناية إذا اجتمع مع الغير أو بعض الجناية إذا اجتمع مع الغير، الرواية ما ناظر إليها، الرواية ليست ناظرة إلى تفاصيل هذا الضمان وكيفية الضمان، وإنما هي ناظرة إلى إثبات أصل الضمان أن القائد يضمن ما تجنيه الدابة بيديها، في مقابل أن لا يضمن، أن لا يكون ضامنا، لا علاقة له هو بالدابة، الدابة هي أتلفت. الرواية تقول لا، بأن القائد يضمن ما تجنيه الدابة بيديها مع عدم التفريط، مفروض هذا كلامنا مع عدم التفريط، مع التفريط الضمان واضح، لا مع عدم التفريط أكو احتمال أنه لا يكون ضامن، ما مفرط، شنو علاقته هو يجي يضمن ما تجنيه الدابة بيديها؟ والمفروض أنه مو مالك، يعني ما افترضنا في الراكب أن يكون مالك وفي القائد أن يكون مالك، هاي الروايات جاءت لدفع هذا الاحتمال، يقول لا أن القائد الدابة يكون ضامن لما تجيه الدابة بيديها في مقابل عدم ضمانه، أما كيف يكون ضامن، تفاصيل هذا أنه في حالة انفراده يكون ضامن للكل وفي حالة اجتماعه مع الآخر هم يكون ضامن للكل أو يكون ضامن للنصف، هي ليست في مقام البيان من هاي الجهة. فمن هنا يصعب التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات ضمان القائد حتى في صورة اجتماعه مع الراكب، أو ضمان الراكب حتى في صورة اجتماعه مع القائد، لأن الظاهر أنها ليست واردة إلا لبيان أصل الضمان في مقابل عدمه، لا لبيان التفاصيل وكيفية هذا الضمان. ومن هنا يصعب جدا التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات ضمان القائد لتمام الجناية في صورة اجتماعه مع الراكب، أو التمسك بإطلاق ما دل على ضمان الراكب لإثبات ضمانه لتمام الجناية في صورة اجتماعه مع القائد حتى يقع التعارض بين هذين الإطلاقين. هذا يمكن أن يقال في المقام وهو غير بعيد. ومن هنا يظهر بأن الصحيحتين المتقدمتين لا دلالة فيهما على ضمان القائد للجناية دون الراكب في حالة الاجتماع، يعني صحيحة صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد ليس فيهما دلالة، اللي ورد فيها التعليل، ليس فيهما دلالة على ضمان القائد الجناية من دون الراكب في حالة الاجتماع، ما به دلالة على ذلك، خلافا لما يقول السيد الماتن من أنها تدل على هذه الكبرى الكلية، وهي أنه في حالة الاجتماع يكون القائد هو الضامن، هذا ما به دلالة على هذا. كما ظهر أن توجيه ما في الشرائع من ضمان مالك الدابة دون الراكب إذا اجتمعا توجيه بافتراض كونه قائدا غير سام، والسيد الماتن قال بأنه ما ذكر في الشرائع لا وجه له إلا أن يكون صاحب الدابة قائدا لها، هذا التوجيه غير تام، لأنه حتى إذا كان قائدا لها ماكو دليل على أنه يكون هو الضامن دون ماذا؟ دون الراكب. والأحسن في توجيه ما ذكره في الشرائع وما ذكره غيره أيضا، الأحسن في توجيهه هو ما أشار إليه الفقهاء من كون من افتراض كون المراعاة موكولة إليه، يعني عندما يكون صاحب الدابة مع الدابة وأكو راكب على الدابة، هنا يقول صاحب الشرائع بأنه ما تجنيه الدابة بيديها يضمنه صاحب الدابة دون الراكب. توجيه أحسن توجيه وهذا أن يقال بأن مراعاة الدابة موكول إليه، يعني أوكل الأمر إليه، أوكل أمر الدابة ومراعاة الدابة أوكل إلى ماذا؟ إلى صاحب الدابة، فيكون هو المسؤول عن الدابة بعد الراكب ما له شغل، يكون هو المسؤول ماذا؟ عن هذه الدابة، كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء في السرائر، هذا الكلام موجود في الروضة في مجمع البرهان في كشف اللثام على ما حكي عنهم، أن يكون يعني نحمل كلام المحقق على هذا، يضمن صاحب الدابة دون الراكب، ليش يضمن؟ لأن مراعاة الدابة أوكل إليه، هو جعل ماذا؟ جعل هو المسؤول عن ماذا؟ عن الدابة وما تجنيه الدابة، هو المسؤول فيكون هو الضامن. هاي المراعاة كون المراعاة موكولة إلى صاحب الدابة إذا كان مع الدابة تثبت في حالة ذكرها الفقهاء، في حالة ما إذا كان الراكب ليس أهلا للمراعاة فما عنده قابلية على أن يراعي الدابة، مراعاة الدابة كالطفل والمريض والمرأة بمعنى من المعاني أيضا ليس أهلا لماذا؟ لمراعاة الدابة ومنعها من الأضرار بالآخرين، فحينئذ يكون الأمر موكول علما إلى صاحب الدابة، فإذا كان موكولا إلى صاحب الدابة وجنت الدابة بيديها يكون هو الضامن دون الراكب. ويمكن أن ماذا؟ أن يثبت ذلك بالاشتراط، ليش بالاشتراط مثلا. يعني راكب الدابة خصوص إذا كان مستأجر للدابة يشترط على صاحب الدابة أن هو يقود الدابة، هو الذي يكون مسؤول ماذا عن هذه الدابة، ويكون أمر مراعاة الدابة موكولا إليه بالاشتراط. بالاشتراط يشترط عليه ذلك، فهو الذي يتحمل جنايتها ويكون هو ماذا؟ هو الضامن، يكون لما تجنيه بيديها. ولا يبعد، أقول لا يبعد جريان العادة بذلك، أن العادة جارية على أن تكون، على أن تكون الدابة خصوصا إذا كانت مستأجرة، مو إلا مستأجرة يعني بالخصوص إذا كانت مستأجرة وكان صاحب الدابة معها كما هو المفروض في المسألة، كان صاحب الدابة معها، العادة جارية بأن أمر مراعاة الدابة يكون موكول إلى صاحب الدابة، العادة جرت بذلك يكون موكول إلى صاحب الدابة. مسؤولية حفظ الدابة، حفظ الدابة من أن تتضرر هي، وحفظ الدابة من أن تضر الغير، مسؤوليته تقع على صاحب الدابة إذا كان هو يسير معها، يسير معها. لا يبعد أن تكون العادة جارية بذلك، وهذا في الحقيقة راجع إلى الاشتراط، ليس شيئا آخر غير الاشتراط. ولو ضمنا يمكن إدراجه في الاشتراط، مو قلنا بأنه إذا أوكل أمر الدابة مراعاة الدابة إلى صاحب الدابة فيكون هو الضامن دون الراكب، هذا الإيكال مرة يتحقق قهران كما إذا كان الراكب ليس أهلا للمراعاة كالطفل، وأخرى يتحقق بالاشتراط، يشترط عليه أن يكون هو المسؤول عن الدابة. أقول أنه إذا جرت العادة بذلك يمكن إدراج هذا في باب الاشتراط، ولو ضمنان، ولو ضمنان. إذا أمكن إدراجه في هذا حينئذ يتم ما ذكره المحقق من أنه يكون ضامن دون الراكب، وهذا هو التوجيه الأقرب والأنسب لما ذكره المحقق وغيره من هذه من ضمان صاحب الدابة دون الراكب. وإلا إذا ما وجهنا بهذا التوجيه فالحكم مشكل، حتى إذا فرضنا كونه قائدا كما ذكرنا سابقا، حتى إذا فرضنا أنه قائد اختصاص الضمان به دون الراكب هذا مواضح، هذا مواضح. والحاصل أنه لا دليل على ضمان صاحب الدابة دون الراكب في حال الاجتماع من دون افتراض إيكال أمر الدابة ومراعاتها إليه، من دون هذا صعب جدا أن نثبت بأن الضمان يكون على صاحب الدابة دون ماذا؟ دون الراكب. نعم ورد في بعض الروايات ضمان صاحب الدابة، ضمان صاحب الدابة، وهنا قلنا بأنه ماكو دليل على ضمان صاحب الدابة. نقول نعم نستدرك أنه ورد في بعض الروايات أن صاحب الدابة هو الذي يكون ضامن، من قبيل معتبرة أبي مريم ومعتبرة غياث بن إبراهيم وغيرهما، معتبرة أبي مريم اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها في صاحب الدابة، فالضمان على من؟ على صاحب الدابة، ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. هاي رواية. رواية ثانية اللي هي حديث السابع في الباب أن علي عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيديها ورجليها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. تقريبا نفس متن الحديث السابق. هذه تدل الروايات على ماذا؟ على أن صاحب الدابة يكون ماذا؟ يكون ضامن. لكن الكلام في هذا أن هاي الروايات بيها إطلاق يشمل صورة اجتماع مع الراكب، إذا بيها شيء إطلاق فإن ما نحتاج إلى توجيه سيد الخوي، اللي يفترض أن صاحب الدابة قاعد، ما كده عند القاعد مو قاعد. هاي الروايات تدل على ضمانه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حتى إذا اجتمع مع شنو؟ مع الراكب. فيتم كلام المحقق من دون تخريج إله والاستدلال عليه بهاي الروايات. هاي الرواية يقول صاحب الدابة هو الذي يكون ضامن، ومقتضى إطلاق ماذا؟ أنه يكون ضامن حتى إذا اجتمع مع شنو؟ مع الراكب. لكن هل في هذه الروايات إطلاق؟ مشكل. كما قلنا في الروايتين السابقتين اللي هو صاحب الحلبي وصاحب سليمان بن خالد اللي تدلان على ضمان القائد وضمان الراكب، من ما بها إطلاق، ما بها دلالة على أن القائد يكون ضامن حتى في صورة اجتماع مع الراكب، أو أن الراكب يكون ضامن حتى في صورة اجتماع مع القائد. هذه أيضا نستشكل في وجود إطلاق فيها لصورة الاجتماع مع الراكب، ولا يبعد أن تكون ناظرة إلى صورة كونه وحده راكبا أو قائدا، صاحب الدابة وحده، سواء كان راكب عليها أو كان قائدا لها، هي تقول بأنه يكون شنو؟ يكون ضامن. وأشير إلى هذا في صحيحة الحلبي نفسها وصحيحة سليمان بن خالد المتقدمتين. كيف أشير إلى ذلك؟ لأنه أحرف في صحيحة سليمان بن خالد يقول ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، أعلما على صاحب الدابة، لأن رجلها خلفه إذا ركب. إذا ركب صاحب الدابة يكون ضامن لما تجنيه بيديها لا ما تجنيه بماذا؟ برجليها. فإذن هو فرض أن صاحب الدابة راكب. الغرض هو هذا، أنه الرواية ناظرة إلى صاحب الدابة سواء كان راكبا أو كان قائدا، نقول هو يكون ضامن، ما بها إطلاق يشمل صورة اجتماعه مع راكب آخر. فالتمسك بإطلاقها في المقام أيضا لا يكون واضحا. هذا كل ما يرتبط بالفرع الأول من هذه المسألة. الفرع الثاني من هذه المسألة هو أنه يقول أن هذا راكب الدابة وقائد الدابة كما يضمنان ما تجنيه الدابة بيديها، كذلك يضمنان ما تجنيه الدابة برجليها في حالة التفريط. يضمنان ما تجنيه الدابة برجليها لكن في حالة تفريطهما. قال وكذلك، المسألة هكذا كانت، يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها، ثم قال وكذلك، يعني يضمنان القائد والراكب يضمنان ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما، بأن كانت بتفريط منهما، وإلا يعني وإن لم تكن بتفريط منهما فلا ضمان، فلا ضمان. كلامنا في هذا الفرع وهو أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه برجليها لكن في صورة التفريط، ومع عدم التفريط لا يضمنان إلا ما تجنيه بيديها ولا يضمنان ما تجنيه برجليها. أما الضمان مع التفريط فلا أشكال فيه، يضمنان ما تجنيه برجليها مع التفريط بلا أشكال، هذا يضمنان بلا أشكال، يعني مع استناد الجناية إليهما يضمنان، إذا صدق كانت الجناية بتفريط منهما بحيث تستند الجناية إليهما يضمنان بلا أشكال، فواضح جدا. وإنما الكلام في قوله وإلا فلا ضمان، يعني وإن لم يفرطا فلا ضمان عليهما لما تجنيه الدابة برجليها، فإنه قد يقال بأن هناك نصوص دلت على ضمان الراكب والقائد لما تجنيه الدابة بيديها ورجليها، بيديها ورجليها، فيكون هو ضامن لما تجنيه برجليها أيضا كما يضمن ما تجنيه بيديها. ومقتضى إطلاق هذه الروايات كما قلنا هو عدم الفرق بين التفريط وعدم التفريط، مقتضى إطلاقها أنه يضمن ما تجنيه برجليها سواء كان مفرط أو لا، كما أن مقتضى إطلاقها هو ضمان لما تجنيه بيديها مطلقا، كذلك ضمان لما تجنيه برجليها حتى في حال عدم التفريط. إذن في حال عدم التفريط أن روايات تدل على ضمانه الراكب والقائد، فكيف يقول بأنهما عدم التفريط لا ضمان؟ هو لابد أن نستعرض هذه الروايات. هذه الروايات تتمثل في ثلاث روايات، وهذه الروايات تامة سندا. الرواية الأولى هي الحديث العاشر في الباب نفسه اللي هي موثقة إسحاق بن عمار يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار، والسند تام. عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، هاي أو رجلها هنا موجود يعني في المصدر ليست هكذا، ما وطأت الدابة بيدها ورجلها أو رجلها ما يؤثر، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها، إلا أن تكون جنايتها نتيجة عبث واحد بها وكزها ضربها فجنت، حينئذ يكون الضمان على الذي عبث بها، لكن إذا لم يعبث بها أحد الراكب يضمن ما وطأت بيدها أو ماذا أو وطأت برجلها. إذن الراكب كما يضمن ما جنت بيديها يضمن ما جنت برجليها، وكما قلنا مقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين التفريط وعدم التفريط. هاي رواية. الرواية الثانية هي رواية أبي مريم التي قرأناها قبل قليل التي يقول فيها قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. صحيح أن قضى أمير في صاحب الدابة هناك الراكب، هذا في صاحب الدابة، لكن قلنا بأنه صاحب الدابة هو يعني إما أن يركب الدابة أو يقود الدابة، إما أن يكون راكب لها أو يكون قائد لها، عادة هكذا، لأنه الرواية قلنا تنظر إلى صاحب الدابة وحده ما تفترض وجود شخص آخر وياه كالظاهر. على كل حال تقول صاحب الدابة يضمن ما جنت بيديها وبرجليها، هذا أيضا يمكن أن يجعل دليل على خلاف ما ذكره السيد الماتن من قوله وإلا فلا ضمان. يأتي الكلام بقية الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.